بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي ذهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أعظم أبواب الجنة باب حسن الخلق، وذلك لأنه يجمع بين فضائل عدة. فمن أعظم الفضائل يا عباد الله فضيلة رفقة ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة أن يكون منزلك ومجلسك في الجنة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبقا كنا قد تكلمنا قبل مدة عن بر الوالدين، وتكلمنا عن بعض الآداب وبعض الأخلاق، وقلنا إن هذا يجب أن يكون منهجا للأمة. وفي كل يوم عندما تقع حادثة من حوادث الزمان للمسلمين، تجد أن الناس ينسون معيار المبادئ والأخلاق، فيصبح عرض كل مسلم كلأ مباحا لأخيه، وهذا بلا شك خلل عظيم في تربية المسلم على الآداب والأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى ربنا عليه بحسن الخلق، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العبد يبلغ بحسن خلقه منزلة أعظم من منزلة العابد والصائم والقائم والتالي للقرآن. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن حسن الخلق سبب لمجاورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا يا إخواني كان لزاما علينا أن نقف على بعض الآداب الهامة التي نستطيع أن نتغلب بها بعد ربنا سبحانه وتعالى على أحداثنا التي نمر بها. من هذه الأخلاق خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجرأة في الحق. فإن أكثر الناس اليوم أصبحوا إما مداهنين أو مرائين أو يبحثون عن لقمة العيش، فأحدهم يرى المنكر ولا يتمعر وجهه، ويرى الباطل ولا يستطيع أن يتحرك لسانه، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني إنك تنكر المنكر فقط بلسانك هذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فتأمل لو أنك ليس عندك من الإيمان إلا أن تنكر هذا المنكر بقلبك، كيف سيكون شأنك وكيف سيكون حالك إذا كنت لا تملك إلا أن تنكر المنكر بقلبك؟ هذا ليس وراءه من الإيمان حبة خردل. وهذا يعني أنه يجب أن تقوم نفسك وتؤهبها وتعدها أن تكون شجاعة في مقولة الحق، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: شيخ، الشجاعة في قول الحق أمام مثلا حاكم ظالم، أمام إنسان متسلط، أمام رجل يأكل حقوق الناس أو الأراضي، أمام من يظلم الناس في المواريث. أنا أقول: بل الشجاعة في قول الحق حتى أمام أولادك، حتى أمام زوجتك، حتى أمام أقرب الأقربين إليك. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كثير من الناس قد يكون عنده الجرأة والشجاعة أمام الأغراب، لكن أمام زوجته يعجز. انظر إلى النبي حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا عائشة وهي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا حفصة، تقول: يا رسول الله، حسبك منها أنها هكذا، تعني أنها قصيرة، تعني أنها قصيرة. ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته، مع أن أمنا عائشة لم تتكلم وإنما أشارت، قالت يا رسول الله حسبك منها أنها هكذا، هذه واحدة صغيرة قصيرة. فماذا فعل النبي؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أحب الناس إلى قلبه أم المؤمنين عائشة، ومن أحب الرجال إليه أسامة بن زيد، وكان يلقب بحب رسول الله وابن حب رسول الله، فوالده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة يا شباب كان اسمه في الجاهلية زيد بن صلى الله بن محمد، فكان ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل قول الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم، جاء الأمر من الله أن يتم إلغاء التبني وأن يكون كل شخص منتسب إلى والده، أصبح يسمى زيد بن حارثة. ثم أنجب أسامة بن زيد بن حارثة، فأحب النبي أسامة حبا شديدا. ولما سرقت امرأة من بني مخزوم قالوا من يشفع لكم عند رسول الله، مين يقدر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا نجد له أحدا إلا أسامة، أسامة هذا محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أسامة يقول يا رسول الله إنها امرأة من أشراف قريش، إنها من بني مخزوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرأته في قولة الحق. أنا رأيت مع الأحداث السابقة التي مرت بها بلادنا من يحابي صديقه من أجل الدنيا، ومن يسكت على قولة الحق من أجل المنصب والكرسي، ومن يكذب في فتواه فيغير الواقع والدليل والأمر الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، فتميعت مبادئ الناس وعقائدهم وأخلاقهم. وكان يجب أن نأخذ الخلق الأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول الذي ينكر على زوجته أحب الناس إلى قلبه، وينكر على أحب الصحابة إلى قلبه، هذا يعلمنا أن الحق لا كبير عنده، وأنه يجب على المسلم أن يقول كلمة الحق في أي مكان كان. ومن هذا المنطلق يأتي للإنسان مسألة معاملته لنفسه، فنفسي التي بين جنبي يجب أن لا أحابيها ولا أجاملها، بل أشد عليها وأقسو عليها وأؤدبها وأربيها وأعلمها، لأن هذا هو الذي سيجعلنا بعد ذلك نستطيع أن نقول كلمة الحق أمام الآباء والأمهات. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة عامر بن الجراح، سماه بأمين هذه الأمة، فمن شدة أمانته رفض أبدا أن يكون والده على الشرك وعلى الكفر ويقاتل المسلمين ويقتل المسلمين الذين يوحدون دين الله جل وعلا ويوحدون بالله سبحانه وتعالى. ترصد له والده فصد عنه أبو عبيدة، فلما كان في الثالثة رأى أبو عبيدة أنه لا بد من مقابلة والده، فرفع السيف وتقاتل مع والده ثم قتل والده. ماذا كانت النتيجة؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. انظر الله جل وعلا ينزل آيات تتلى في رجل أراد أن يكون شجاعا في موطن شجاعة وقام بما أوجبه عليه الإسلام وقتل والده على الشرك، لأن والده قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت من هذا الموقف وجب عليك أن تقتل شهواتك وأن تقاتل شبهاتك وأن تحارب تلك الوساوس التي في صدرك التي تشككك في ذات الله أو تشككك في ذات رسول الله أو تبعدك عن عقيدة الإسلام. هذا أمر واجب لزاما عليك أن تفعله، وإلا فلن تستطيع أن تقول كلمة الحق أمام أعدائك ولا حتى أمام الأقربين من ناسك إن كنت عاجزا أن تقاتل تلك الشهوات التي في صدرك. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، وتارة يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وتارة يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام ولا يجد ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. كل الآداب والأخلاق التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يعلمها يا جماعة من مبدأ ماذا؟ من مبدأ أن تقاتل نفسك وأن تقاوم نفسك، فإذا انتصرت على نفسك استطعت أن تنتصر على كل الشهوات. اتصل بي أحد الشباب قبل يومين يقول الشيخ أنا أعمل محاسب في شركة كبيرة وأستطيع والله العظيم أن أسلق مبالغ لا يعرف عنها أحد ولا يعلم عنها أحد، وهذه المبالغ ربما تكون يعني بمئات الآلاف على مرور السنوات. قلت له طيب ما الذي يمنعك ما دام أنه أنت المحاسب وأنت المراجع ولا أحد يراجع بعدك والأموال في يدك تستطيع أن تفعل كل شيء، ما الذي يمنعك؟ قال والله لا يمنعني إلا نظر الله لي. هذا الخلق خلق المراقبة علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا يا إخواني في أول شرحنا لحديث الأصول الثلاثة وبينا في حديث جبريل الطويل عندما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان، ماذا قال شيخ محمد ناجي؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أنت شايف ربك. يا أخي أصلا اللي بيعمل عمل أمام والده الوالد، وأحيانا الوالد يكون مصاحب على الولد ويهزر معه، ويمكن يكون بعض الأباء يعني يسمح لابنه تدخين السيجارة أمامه ويسمح لابنه أنه يعني يغني أو يتابع بعض المسلسلات، أحيانا بعض الأباء عنده قصور في التربية، ومع ذلك تستحي أمام أبيك أن تقع في كبيرة أو أن تفعل شيئا يشال أمرك فيه أو يعاب عليك فيه، أنه إزاي أنت ابن فلان تفعل هذا الأمر أمام والدك. انظر إلى هذه المعاني، معاني المراقبة، فكيف بك وأنت تفعل الطاعة أمام الله وأنت عينك تنظر إلى الله؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا كنت أنت لا ترى الله فالله جل وعلا مطلع عليك يراك. وكم رأينا يا إخواني من التجار والشباب الأخيار والذين أعطاهم الله الأموال يستطيعون أن يرتشوا أو يأخذوا يعني ميزانيات أو مناقصات أو مزايدات، لكنهم امتنعوا عن ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت الثمرة والنتيجة؟ يبارك لهم في أولادهم ويبارك لهم في أرزاقهم ويبارك لهم في أقواتهم. فخلق المراقبة من أعظم الأخلاق الإسلامية التي ربى النبي عليه الصلاة والسلام عليها الأمة. قابلت أحد التجار الكبار عندنا في الأسكندرية الذين يعملون في المعمار والأراضي والمباني، فسألته يعني خلال حياتك المهنية لا أعرف إلا أنك بنيت 5 أو 6 عمائر، مع أن فلان الفلاني مثلا أيام الثورة بنى 10 عمائر لوحده. فقال يا شيخ والله العظيم لا أدخل في عمل حتى أجد أن أصحابه راضين رضا تاما، هذا أولا، ولا أدخل في عمل حتى أستخير الله، ثم في كل قرش أقدمه أتأمل أي أمر يرضي الله جل وعلا فأقبل عليه وأي أمر يغضب الله فألأ بنفسي عنه. وكنت أستطيع أن أضع الرشاوي وأن أفعل وأن أفعل وأن أفعل، ولكن الله عصمني. قل طيب هل وجدت ثمرة هذا العمل، ثمرة مراقبة الله؟ قال نعم، وجدت ذلك في أمر زوجتي نجاها الله جل وعلا من عمليات خطيرة، وجدت ذلك في توفيق دراسة أولادي، ووجدت ذلك في كثير من أموالي التي حفظها الله جل وعلا وبارك فيها. في المقابل كثير من المقاولين ضيعت أموالهم وهدمت عماكرهم وانتهت حياتهم، وذلك لعدم مراقبتهم لله جل وعلا. إذا أردت أن تقول كلمة الحق قلها أولا لنفسك، وعلم هذه النفس أن تكون مراقبة لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتعجب مع الأحداث الأخيرة أن يأتي بعض الناس في كل مناسبة نقول فيها أنه لا يجوز الاحتفال بشيء من أعياد الكفار، تجد أن عنده شيء من التهاون. يا حبيبي هذا دينك، هذه عقيدتك، الله جل وعلا لم ينهك عن أن توسع على أولادك، ولم ينهك أن تخرج بهم وأن تذهب إلى النزهة، ولم ينهك أن تعطيهم الطعام والشراب والحلويات، لكنه جل وعلا نهاك أن تكون مقلدا للمشركين وأن تكون مصاحبا لأفعال غير المسلمين. هذا دينك وعقيدتك التي قال الله جل وعلا فيها هو سماكم المسلمين من قبل، والتي قال جل وعلا عنها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك يا عباد الله عودوا إلى آداب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنفسكم وأولادكم وأهل بيوتكم أن خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأخلاق، وأن أدب مقاتلة النفس ومقاومتها من أعظم الآداب، وأن كلمة الحق كانت سمة جميلة رائعة بديعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتربون على هذه المبادئ. فتعجب لما يأتي مانع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق فيقولون والله لا نعطي أبا بكر الزكاة أبدا، فجعل أبو بكر يقول أمام عمر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كانوا يمنعونني عقالا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر يا عمر فإن الزكاة حق المال. انظر إلى فقه الصحابة، لأن يعني النبي قال إلا بحقها. قال عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. انظر إلى هذه المهارة في أن يقف المسلم على النص وأن يستوعب مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يقول كلمة الحق. قال أهل العلم حفظ الله الإسلام يا أنس في موقفين، الموقف الأول موقف أبي بكر الصديق عندما قاتل المرتدين ومنع الزكاة، الموقف الثاني شيخ ياسر عندما وقف الإمام أحمد بن حنبل فقال كلمة شجاعة أمام المعتضد وغيره وقال إن القرآن كتاب الله منزل غير مخلوق، في وقت تكلم كثير من العلماء بأن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن القرآن مخلوق كل مخلوق له نهاية، سيأتي يوم ينتهي القرآن لن يعمل بالقرآن، لن يكون عندنا دستور، لن يحفظ هذا القرآن. فحمى الله الإسلام بثبات رجلين تعلموا خلق قول الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني علموا هذه المعاني لأبنائكم، ولا تخافوا من تسلط ظالم عليهم، ولا تخافوا من استئساد رجل طغيط عليهم، ولا تخافوا من أن يجور عليهم حال الدنيا بالجوع والبأس وضعف الاقتصاد ونحو من ذلك، فإن الله جل وعلا لا يترك عباده، وهو جل وعلا لا يسلم أولياءه، لا يسلمهم إلى أنفسهم ولا يسلمهم إلى شياطينهم، وإنما يحفظهم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم أي هيثم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لابد أن يتحقق إيمان ومع الإيمان تقوى، ولا شك أن من أعظم التقوى أن تكون ملجما لهذه النفس الهاربة التي تريد أن تذهب وتشرب إلى الآثام والمعاصي، فتلجمها بلزام التقوى وتؤدبها بأدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا ممن يتأدبون بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا وأدبنا بآداب رسولك، اللهم اجعلنا أحسن الناس أخلاقا، اللهم اجعلنا ممن يقتربون في مجالسهم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك قولة الحق وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الصدق في الشهادة في كل سر وعلانية. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في سوريا، اللهم فرجا عاجلا لأهل السنة في العراق، اللهم فرجا عاجلا لأهل السنة في اليمن، اللهم غوثك غوثك للمستضعفين الفقراء الجوعى العطشى في أرض الصومال، اللهم غوثك لأهلنا في مينمار، اللهم غوثك لأهلنا في بورما وأركان، اللهم غوثك للمستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كل إخواننا في أرض الشيشان وأفغانستان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أرض مصر من كيد الفجار وشر الأشرار، اللهم احفظهم يا احفظها يا حي يا قيوم. الحيون من تخطيط أعداء الدين. اللهم من أراد في بلادنا إفساداً أو تدميراً أو تفجيراً أو إزهاقاً للأرواح أو إراقة للدماء أو إفساداً للدين، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.